بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 31 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي بقوله: باب في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، يعني هذا التبويب جاء في بعض النسخ: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ باب في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤدى واحد، المقصود بيان صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام. وقد دلت الأحاديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس صوتا بقراءة القرآن، في صحيح البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون، فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة مترسلة متأنية، كما سيأتينا في حديث أم سلمة أنها قالت كانت قراءته مفسرة، يعني أو مفسرة، يعني أنه كان يقرأ بتؤدة وبهدوء وبتأمل. وقد مر بنا أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقف عند كل آية، إن كان فيها سؤال سأل، وإن كان فيها تعوذ تعوذ، وإن تعوذ، وإن كان فيها ذكر لصفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى سبح الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. وأيضا كان يمد عليه الصلاة والسلام في قراءته، يمد مدا طبيعيا، يعني ليس مدا متكلفا. وهكذا يعني كانت قراءته عليه الصلاة والسلام. وبالجملة فهو خير من رتل القرآن، وخير من امتثل كلام الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. وسنقرأ الآن في هذه الأحاديث 8 التي ذكر الإمام الترمذي رحمه الله جملة في وصف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا.
الحمد لله، الحديث هذا فيه ضعف من أجل جهالة يعلى ابن مملك، ولكن الحديث دل على معناه أحاديث أخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ووصفت هنا أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قراءة مفسرة، يعني أنها على تأن وترسل، وأنه كان يقف عند المواضع المناسبة للوقوف، فقراءته عليه الصلاة والسلام تعينه وتعين السامع أيضا على يعني على الفهم والتدبر، وهذا هو المقصود. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك أهل الأداء يعني أهل القراءة يعني يحرصون الحقيقة على أن تكون قراءة القارئ، أو يوجهون أن تكون قراءة القارئ قراءة مؤثرة، قراءة مفسرة. يعني يقول مثلا إذا جاء في مقام كذا ذكر يعني الجنة والنعيم ونعيمها، أو في النار وكذا، يعني يكون هناك صوت، يعني بلا تكلف على كل حال، بلا تكلف. وإذا كان في مقام في تعظيم الله تبارك وتعالى تضخيم الصوت، وأيضا كما قلت آنفا يعني بلا تكلف. على كل حال السلف رحمهم الله كانوا يوصون بأن تكون قراءة القرآن مفخمة، يعني لا أن تكون بصوت يعني مبتذل أو بصوت يلحن به إلى مقام الألحان والأغاني ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز في كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا قولها رضي الله عنها حرفا حرفا يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على إخراج الحروف من مخارجها ولا يأكل بعض الحروف كما يفعله بعضهم، وإنما يخرج الحروف بلا تكلف. فإن يعني من بدع القراء ومن تلبيس الشيطان عليهم هذا التكلف الذي يكون لبعضهم، وقد ذكر هذا أو قد ذكر لهذا أمثلة الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، وقال إن بعضهم كان إذا أراد أن ينطق أن ينقطع إذا أراد أن ينطق بعض الحروف تنقطع بعض أزرار ثوبه من التكلف، وبعضهم يسيل اللعاب على خديه، هذا تكلف يعني ممقوت ولا شك. وقد ذكر جملة من هذا أيضا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه زغل العلم، له رسالة نفيسة بعنوان زغل العلم، ذكر لهذا أمثلة من التكلف في إخراج الحروف. لا، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان نعم يخرج الحروف من مخارجها بلا تكلف وبلا تشدد، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا الحديث رواه البخاري وغيره، وفيه أن قتادة بن دعامة السدوسي وهو من أئمة التفسير ومن أئمة القراءة سأل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا، يعني هذا فيما يحتاج إليه من المد، مثل المد الذي يكون في آخر الآيات، مد العارض للسكون ونحو ذلك، يعني كان يمد، وليس ولكن ليس المقصود المد الزائد الذي لا يقبل، وإنما المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي آخر الآية أو كذا في مواضع المدود يعطيها حظها، وهذا مما وصفت به قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
على كل حال يعني أوصاف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعتنى بها العلماء، فقلما نجد كتابا في علوم القرآن الكريم إلا ويعقدون فصلا أو نوعا في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدخلونها في يعني أبواب أخرى. أيضا ما عقده أو ما ذكره الإمام أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن أيضا ذكر في هذا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوصافها، ذكر هذا في جملة من أبواب كتابه وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف.
صحيح، كان يقطع قراءته، يقطعها يعني آية آية. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين.
الحمد لله. هذا الحديث حديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغالب أنه كان يقف على رؤوس الآي. وعلى كل حال لو أن قارئا وصل فلا حرج عليه، لكن نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء في سورة الفاتحة أو في غيرها كان يقف على رؤوس الآي، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن هذا يعين أيضا على الفهم وأنه يعين على التدبر. نعم بعض الآيات سبحان الله لها اتصال بالآية التي بعدها، يعني مثل آية البقرة في أحكام الخمر وكذا، بعد ذلك قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فهل يصل أو يقف؟ نقول السنة أنه يقف على رأس الآية، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ بعد ذلك في الدنيا والآخرة إلى آخر الآية. فعلى كل حال هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقف على رؤوس الآية. ولو أن أحدا وصل آيتين ثلاث آيات فلا حرج عليه، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
الحمد لله. نعم الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينا كان يرفع قراءته، هل المقصود هنا قراءته في الليل؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فذكرت أنه في تهجده عليه الصلاة والسلام ربما أسر وربما جهر بالقراءة، ويفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأمور. أولا إما أنه يراعي وضعه يعني ونشاطه وصحته، فقد ينشط فيرفع صوته، وقد يكون هناك فيه ضعف أو فيه تعب أو كذا فيخفض صوته، هذا من جهة. والأمر الثاني أنه حسب يعني تأثره بالآيات، والإنسان يرى هذا من نفسه حينا يحب أن يرفع صوته بالقراءة، يعني ليس مقصود يجهر يعني يؤذي الآخرين، لكن قصد يعني يرفع صوته يجهر بالقراءة، وحينا يسر بالقراءة يجد هذا من نفسه وهذا من نفسه، فالإنسان يبحث عما هو يعني يكون كما قال بعض أهل العلم الأقرب لخشوعه، الأقرب لتدبره، الأقرب لتأمله، فهو على خير إن شاء الله تعالى إن فعل هذا وإن فعل هذا. ولذلك قال عبد الله بن أبي قيس الراوي عن عائشة رضي الله عنها قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي.
الحديث حديث أم هاني وهي بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت علي رضي الله عنه، أخته شقيقة، ذكرت أنها كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت وأنا على عريشي. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه بسند حسن، إسناده حسن. والمقصود العريش هنا هو السرير، المكان الذي يجلس عليه أو المكان الذي يعني إما أنه يجلس عليه أو ينام عليه. ذكرت أنها كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على سريرها، قالت وأنا على عريشي. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها كانت تسمع هذا يعني في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالقراءة أحيانا، ولذلك سمعته أم هانئ رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن.
الحمد لله، الحديث رواه مسلم وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مغفر رضي الله عنه كان على ناقته يوم الفتح، وأنه كان يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يرجع. الترجيع كما قال شراح الحديث وأهل الأداء قالوا هو المقصود به ترديد الصوت، وقد جاء في بعض الروايات أنه يعني وضحوا قال يعني أو جاء يعني في بعض رجال الإسناد أنه قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني مد يعني يأتي بهكذا. اختلف ما السبب في الترجيع هنا على أقوال. أولا قيل لتحسين الصوت، نعم، وفي الترجيع غير المتكلف هذا فيه تحسين للصوت، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا لأن هذا كان على يعني وهو على الناقة، معروف أن الإنسان يعني وهو يركب الناقة الناقة تهتز به يعني وهي تمشي، ليست يعني مثل ما نركب الآن والله الحمد من المركوبات الجديدة السيارات وغيرها، لا هي والإنسان يقرأ أو يتكلم يحس باهتزاز لأنه يرتفع وينخفض، فقالوا إن قراءته كانت مناسبة للحال التي كان عليها، للحال التي كان عليها. ويعني بعض الشراح وأهل الأداء يرجح القول الأول أو السبب الأول، وهو أنه كان من باب تحسين الصوت وتجميله بهذا الترجيع. وعلى كل حال يعني يقول عبد الله معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لا أخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن، يعني يقول لصنعت الآن مثل ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الأمر كان قليلا ولم يكن مشتهرا ولذلك لم يروى عنه بكثرة ولم يقرأ به كثيرا، ولذلك خشي معاوية بن قرة أن بعض الناس يستغرب ما هذا الترجيع، ما هذا الأداء، ما هذا، ولذلك تركه، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى رضي الله عنه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يترك الأشياء، نعم قد تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض التطبيقات أو كذا، خشية أن يعني يحدث تشويش على الناس أو يحدث يعني سؤال أو استفسار أو يحدث لغطا ونحو ذلك، فيتجنب هذا الأمر. قال ومثله إذا كان مثلا أهل بلد يقرؤون بقراءة معروفة مثلا من القراء، يعني نحن عندنا مثلا نقرأ الآن هنا بقراءة حفص عن عاصم، فيأتي واحد مثلا في بعض المساجد ويقرأ بقراءة أخرى، قراءة ورش عن نافع مثلا، هذا نعم هي قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، لكن قراءتها على الناس هذا يحدث تشويشا ولغطا، وبعض الناس يعني قد يرد على القارئ، وذا ما سمع يرد عليه ثاني وثالث، يعني كل بلد يقرؤون بقراءتهم، ولا يأتي أحد بما يخالف ما عليه أهل بلده فيحدث كما قلت عليهم يعني لغطا وتشويشا ومخالفة، وكل واحد يرد وكل واحد يعترض ونحو ذلك، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع.
الحمد لله، الحديث هذا ضعيف لسببين. أولا أن قتادة بن دعامة السدوسي تابعي وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا من باب الإخبار أيضا. والأمر الثاني ضعف حسام ابن مصك فهو ضعيف، فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإن الله جل وعلا جعل لأنبيائه أو جمع لأنبيائه بين حسنيين، بين الحسنيين حسن الصوت وحسن الوجه. نعم، كان الأنبياء أحسن الناس وجوها وأحسنهم صوتا، الله جمع لهم بين الأمرين. وقال كان هنا لا يرجع، يعني المقصود بترجيع الأغاني الذي يشبه ترجيع الأغاني، لا المقصود الترجيع الذي في حديث معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل، لا المقصود هنا الترجيع بمعنى الأغاني، يعني أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة مرتلة حسنة لا يشبه في قراءته لحون أهل الأغاني والطرب ونحو ذلك. نعم هذا ولا شك أنه لا يجوز، وقد والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى كلام النفيس وقد قرأناه يوما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند حديث ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وعقد فصلا رحمه الله في كتاب فضائل القرآن في تحذير السلف من أن يلحن بالقراءة لحون أهل المعازف والأغاني والطرب، هذا لا يجوز أصلا، تلك لا تجوز، فكيف أيضا أن يلحن بالقراءة وتوجه بلحون أهل الأغاني والطرب والفسوق، هذا لا يجوز. واشتد نكير السلف رحمهم الله على من صنع ذلك ونبهوا وشددوا في هذا الأمر، فعلى المسلم أن يعني أن يحذر من أن يقع في هذا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت.
الحمد لله. الحديث رواه أبو داود وغيره وسنده حسن، وسنده حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في بيته، ونحن ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. ينبغي أخي المسلم وأختي المسلمة أن يكون لنا حزب في بيتنا، ننور بيوتنا بالقرآن، تطرد الشياطين، تحل الخيرات والبركات، يتعلم أبناؤنا وبناتنا إما قراءة خارج الصلاة أو في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون يقرأ خارج الصلاة وقد يكون قد قرأ داخل الصلاة، المهم أن المسلم يحرص أن ينور بيته بالقرآن. قد جاءت الأحاديث في سور بعينها كسورة البقرة أنها البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخل الشياطين، ويعني إلى غير ذلك. فينبغي المسلم أن يحرص أن ينور بيته، أن يجعل من حزبه شيئا في بيته يقرأه. وهذا يدل على أنه في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع صوته بالقراءة، لم يكن يرفع صوته بالقراءة، ولذلك يعني يسمعها ربما، يعني ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت عليه الصلاة والسلام، يعني يسمعها. ومعروف أن حجره عليه الصلاة والسلام كانت متلاصقة ولم تكن كبيرة، فكون يسمع معناه أنه يعني بصوت منخفض ولم يكن صوته عاليا عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أنه ربما أسر وربما جهر عليه الصلاة والسلام. نعم. ننتقل الآن إلى باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة صلوات ربي وسلامه عليه، وبكاؤه عليه الصلاة والسلام كان عن عبادة وكان عن خشوع وكان عن تعظيم لله تبارك وتعالى. وهنا كلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقول وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فلم يكن فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقه، يعني عليه الصلاة والسلام إذا بكى ما كان يرفع صوته ويزعج الناس، لا، وإنما بكاء بلا شهيق ورفع صوت، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، اللهم صل على نبينا، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه، الآن سيذكر ابن القيم رحمه الله أنواع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أسباب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: وكان بكاؤه تارة رحمة للميت. ترى كل الذي يذكر ابن القيم هذا له أدلة، ولكنه يذكر الخلاصة يعني. قال: وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. والحديث رواه البخاري ومسلم. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، يعني إحدى أبناء بناته، يعني ابن لإحدى بناته، لما شاهد ابنا لإحدى بناته ونفسه تفيض. وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته عليه الصلاة والسلام، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. هذا يعني كلام مختصر الحقيقة للإمام ابن القيم رحمه الله في أحوال بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصور والحالات التي حفظت عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال كان عليه الصلاة والسلام أسرع الناس دمعة، لم يكن أحد في الخلق أسرع دمعة ولا بكاء ولا تعظيما ولا خشية ولا رحمة ولا رقة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعظيما وخشية لله تبارك وتعالى منه عليه الصلاة والسلام. هذا يجب أن نؤمن به ونقر. وابن القيم رحمه الله كما قلت ذكر يعني أوصافا، وذكر يعني أحوالا مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكى عندها. وبكى أيضا لما استشهد عمه حمزة بن عبد المطلب، ولما رجع إلى المدينة من أحد ورأى النساء، كل هذه تبكي على زوجها وهذه على ابنها، بكى عليه الصلاة والسلام وقال: ابكين أو لا تبكين فإن حمزة لا بواكي له، لأن حمزة من المهاجرين وأهله في مكة. وبكى عليه الصلاة والسلام. فبكى عليه الصلاة والسلام يعني أمر معلوم ومعروف. والآن الترمذي رحمه الله سيذكر 6 أحاديث في هذا الباب، نقرأ ما تيسر منها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل من البكاء.
الحمد لله. الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهم وسنده صحيح، وهو أن عبد الله بن الشخير جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز. أزيز يعني صوت، أزيز يعني صوت من البكاء عليه الصلاة والسلام، وأزيز ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل قالوا هو القدر، المرجل هو القدر، ومعروف أن القدر إذا غلت يكون لها أزيز، يكون لها صوت. فعبد الله بن الشخير رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سمع لصوته عليه الصلاة والسلام، أو سمع يعني بكاءه عليه الصلاة والسلام، وهو في صدره يتلجلج هذا البكاء، ولصوته أزيز كأزيز يعني صوت، أزيز يعني صوت، كأزيز يعني كصوت المرجل. المرجل هي القدر إذا غلت، معروف أن القدر إذا غلت يكون لها صوت واضطراب، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة بكائه كان لصدره أزيز، يعني وهذا معروف أن الإنسان إذا بكى يسمع لصوته، يعني لصدره أزيز، ويعني ما يدل على بكائه وعلى خشيته. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود
عن عبيدة وهو عبيدة السلماني، نعم،
عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان.
الحمد لله. الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهذه كما يقول أهل العلم يعني منقبة لابن مسعود رضي الله عنه حين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يقرأ عليه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع القراءة من جبريل عليه السلام وسمعها من بعض أصحابه، لكنها بطلب اقرأ عليه، هذه منقبة لابن مسعود رضي الله عنه. وفيه أيضا أنه يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه من أئمة القراء ومن ممن تؤخذ عنهم القراءة، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ قال علي: اقرأ علي سورة النساء. يقول يعني بعض أهل العلم من يكتبون في أسماء السور أنه لا حرج أن يقال سورة النساء، سورة البقرة. نعم، هو جاء السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي يقرأ فيها كذا وكذا، لكن لو قال إنسان سورة البقرة، سورة المائدة، سورة الأنعام، لا حرج في ذلك. فعليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه سورة النساء. فلما بلغ هذا الموضع: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له في بعض الروايات: حسبك، ولم يقل له صدق الله العظيم. فهذا خلاف السنة، من يقول صدق الله العظيم هذا خلاف السنة، أنه الصحيح أنه يسكت فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك، ولم يقل لابن مسعود: قل صدق الله العظيم مثلا، لا، وإنما قال: حسبك فقط. فقال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، وفي هذه الرواية: تهملان، يعني تسيلان بالدموع. وهذا يدل على يعني رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تأثره، وعلى سرعة بكائه. هنا ذكر المفسرون رحمهم الله ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند هذه الآية. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، ويؤتى بالأنبياء يشهدون على أممهم، ومن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته. ولا شك، يقول بعض المفسرين، لا شك أن في أمته من هو المطيع، ومن هو العاصي، ومن هو المتقي، ومن هو الفاجر، ويعني الآخر. فعليه الصلاة والسلام بكى وتأثر، لأنه سيكون شهيدا عليه، وهذا أمر شهادة ليس فيها حيف، وليس فيها كذب، وليس فيها كذا وكذا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا الموقف، وعظم تلك الحال وما سيكون، ولذلك بكى عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. قال: فالتفت فإذا عيناه تهملان، وفي رواية: فإذا عيناه تذرفان من البكاء، صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا يدل على تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رقة قلبه، وعلى سرعة دمعه، وعلى أنه كان يتأثر بالقرآن، وهو خير المتأثرين بكلام الله سبحانه وتعالى، قولا وعملا وبكاء وتطبيقا، كل هذا. نعم، هو خير من تأثر بالقرآن. وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليس مجرد بكاء فقط، لا، بكاء وإيمان وتصديق وعمل والتزام إلى غير ذلك من جميع أنواع وصور التأثر بالقرآن الكريم. لعلنا نتوقف عند يعني هذا الحد، لأن الحادثة التي بعدها فيها طول، ونكمل درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، وشاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.